بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية السابعة من سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. قول الله عز وجل: للرجال نصيب. اللام في قوله للرجال لام الاستحقاق والملك، واستدلوا بذلك على مسألة تذكر في باب الفرائض في موانع الإرث، ألا وهي: هل العبد يرث؟ والجواب أنه لا يرث، لأن الرق مانع من موانع الإرث. الرق مانع من موانع الإرث، واستدلوا على ذلك بأن ما يعطاه العبد يكون لسيده، ما يعطاه العبد يكون لسيده، فإذا ورثنا العبد من قريبه فسيأخذه السيد، فكان كأننا ورثنا السيد، فنورث من ليس بوارث. لو هلك هالك عن ثلاثة أبناء، أحدهما عبد وليس له ورثة إلا هؤلاء، فإن المال سيقسم بينهم أثلاثا. طيب، لو أعطينا العبد ثلثا، من سيأخذه؟ السيد، فنكون قد ورثنا السيد، سيد ذلك العبد، فلهذا المال حينئذ يقسم بين الحرين، والعبد ما دام في العبودية مات مورثه وهو عبد. العبد الرق مانع من موانع الإرث، الرق مانع من موانع الإرث. طيب، واستدلوا على ذلك باللام في قوله للرجال نصيب، لأنه سيذهب إلى غيره. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأدلة أخرى في موضعها. وقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. إنما قدم الرجال أولا لعل ذلك والله أعلم لشرفهم، وثانيا لأنهم لا يختلف في توريثهم، لا يختلف في توريثهم، والنساء النساء فرض الله عز وجل لهن النصيب، وكان أهل الجاهلية يحرمونهن، وكذلك بعض من تشبه بأهل الجاهلية من أهل الإسلام لا يزالون إلى يومنا هذا وهم يحرمون المرأة من ميراثها كله أو بعضه. فقدم الرجال لأنه لا خلاف في ماذا؟ في أنهم يرثون في الجاهلية والإسلام. وقوله للرجال نصيب، للرجال هذا عام مخصوص بالرجال الذين توفرت فيهم شروط الإرث وانتفت موانعه، ونصيب يعني قسما مقدرا أو معلوما من التركة. والرجال منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب. فالذين يرثون بالفرض من الرجال، وأكثر الرجال إرثهم بالتعصيب، فالذين يرثون بالفرض من الرجال الأب أو الجد في بعض الأحوال، والأخ لأم، والزوج، يرثون بالنصيب، يرثون بالفرض المقدر بالسدس. والإخوة اليوم إذا اجتمعوا كانوا وارثين الثلث، والزوج النصف أو الربع، الربع كما سيأتي. وعامة ما يرثه الرجال يكون بالتعصيب. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، أكد بذكر مع أن قوله رجل يشمل، مع أن قوله رجل يوضح أن المقصود الرجال، أكد ذلك بقوله ذكر. هذا النصيب من من أي شيء؟ قال مما ترك، مما ما لغير العاقل، لأن المتروك مال من مال عيني، ذهب أو فضة أو نقود أو عقار أو شيء مما يورث. مما ترك الوالدان، والوالدان الأب والأم. وقوله ترك يستدل به على شرط من شروط الإرث، وهو تحقق موت الوارث المورث، تحقق موت المورث، لأن قوله ترك معناه مات فتركه بعده، فلا يورث مال وصاحبه لا يزال على قيد الحياة، ولو كان في غيبوبة وفقد وعي أو في العناية المركزة أو في موت سريري حتى تنقطع عنه أسباب الحياة ويتحقق موته. والمراد بقوله للرجال أي الأحياء، وهذا شرط تحقق حياة الوارث، فمن مات قبل مورثه لا يرث. الابن إذا مات قبل أبيه لا يرث مع إخوانه، وما يفعلونه في المحاكم مما يسمى بالإقامة هذا أمر ليس بمشروع إلا أن تكون وصية من الأب، أو يكون تبرعا من الورثة، كأن يموت شخص وله 4 أبناء، أحد هؤلاء 4 مات قبله لم يرث، فإذا وصى له بالربع دخل ورثته مع أعمامهم 3، والصحيح أنه في هذا لا يلزم أن يقاسمهم إلا إذا وصى له بالربع المشاع، أما الوصية فإنه إذا وصى وقال الأرض الفلانية لأبناء ابني أو لورثة ابني يأخذون نصيبهم تنفيذا لوصية، فأما إقامة الابن مقام إقامة ابن الابن ومن إليه مقام الابن كما يفعل في المحاكم هذا ليس عليه دليل، ويسمونه الإقامة الواجبة ويلزمون به، ليس على هذا دليل، الإلزام ليس عليه دليل. قد يقول قائل هم محتاجون، هم مساكين أبوهم قد مات وبعضهم أيتام، وقال شرع الله أنهم لا يرثون إلا إذا كانوا عن وصية أو إذا تبرع لهم الورثة عن طيب نفس، هذا شرع الله والله أرحم بهم، الذي كان يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم وهم أيتام بعد موت أبيهم أليس قادرا على أن يرزقهم بعد قسمة التركة ولو لم ينالوا منها شيئا؟ بلى، وهو الرزاق سبحانه وتعالى. فأما إقامة واجبة فهذا شيء خطأ من حيث الإلزام، وهو من التصرف الذي لا دليل عليه، لا دليل عليه، فلا يعطى من مات قبل مورثه لا يعطى إلا بوصية أو طيب نفس من الورثة يعطى ورثته. وقوله مما ترك، سيأتي بيان ما أنه مما قل منه أو كثر. وقوله الوالدان لأنهما أصل المورثين، أصل المورثين الوالدان، الأب والأم، فالأبناء يرثون من أبيهم ومن أمهم ولا يسقطون بحال، فمن الورثة الذين لا يسقطون بحال مهما كان لا بد أن يرثوا، الولدان والوالدان والزوجان، فليس هناك محجوب من هؤلاء إلا من حجب بوصف يعني بكونه كافرا لا يرث المسلم الكافر مسلم الكافر أو كان رقيقا عبدا أو كان قاتلا قتل مورثه. فلهذا قدم الوالدان لأنهما أصل الميراث، وإنما يتنعم الأبناء بما تركه لهم الآباء والأمهات، وهذا هو الأصل. فبدأ بالوالدين. والأقربون عام مخصوص في من كان مورثا، في من كان مورثا، فليس كل قريب يرث من قريبه، وإنما على ضوابط وتفاصيل مذكورة في آية قسم المواريث التي سيأتي ذكرها. وآيات قسمة المواريث المشهورة ثلاث: القسمة الفعلية للمواريث تنصيص على المقادير والأنصباء، قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم كما سيأتي الآية 11، والآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه ثلاث آيات هي أشهر ثلاث آيات في قسمة المواريث. والمواريث تولى الله عز وجل قسمتها فأنزل القسمة نصا في كتابه، ولم يوكل بقسمتها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا لعظم شأن المواريث، ولأنها حدود الله لا يجوز أن تعتدى ولا أن تغير ولا أن تبدل. شرع الحكيم العزيز سبحانه وتعالى. والأقربون فيه أن القرابة سبب للإرث، وأسباب الإرث ثلاثة: القرابة والنكاح والولاء. القرابة كهذه الآية والأقربون والنكاح ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والولاء لحديث إنما الولاء لمن أعتق، فالسيد إذا أعتق عبده ثم تحصل ذلك العبد الحر على أموال ومرت الأيام ومات وليس له ورثة، ليس له ابن ولا قريب، فسيده يرثه. إنما الولاء لمن أعتق، فلأن ولاءه له هو الذي أعتقه فالولاء له فيرثه سيده، ذكرا كان هذا السيد أم أنثى، يرث عبده بالتعصيب من دون تقدير، يرث ماله كله إن لم يكن له وارث إلا السيد أو السيدة فيرث المال كله. هذا ماذا؟ هذا سبب إرث وهو الولاء. إذن ذكرنا واستنبطنا مما قرأناه في جزء هذه الآية أسباب الإرث. كم هي أسباب الإرث؟ ثلاثة. ما هي؟ القرابة والنكاح والولاء. وموانع الإرث، ما هي موانع الإرث؟ ثلاثة موانع الإرث تمنع الإرث: الرق والقتل واختلاف الدين مسلم مع كافر. وشروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث ووجود الشيء الموروث، تحقق العين الموروثة. طيب، أن يكون هناك شيء، أن يكون هناك شيء تركه مما يورث قل أو كثر. وقوله سبحانه وتعالى وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، تأكيد على حق النساء وتنصيص على حق النساء، وذلك لأنهن ضعيفات لا تقدر المرأة في الغالب على المطالبة بحقها، وتبقى مضطهدة وتبقى مظلومة، مغلوبة، مغلوبة على أمرها، قد قهرها أخوها أو قهرها الرجال من الورثة، من أخ أو عم أو ربما أب أو نحو ذلك. وهذا شأن أهل الجاهلية، أنهم كانوا لا يورثون النساء، لا يكتفون بذلك بل يرثون النساء، يرثون النساء. يا أيها الذين آمنوا لا ترث، قال الله عز وجل كما استأتي الآية وسيأتي السبب النزول فيها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، سيأتي ما قيل فيها. فكانوا يجعلون المرأة كالمتاع، فجاء الإسلام وشرف المرأة وأعطاها حقها، لا كما يريد أعداء الإسلام من تسويتها بالرجل. فالله يقول وليس الذكر كالأنثى، وإنما أعطاها حقها الذي إن طالبت بما فوقه فهي باغية معتدية، وإن قصر الناس في إعطائها حقها إلى ما دونه فهي مغلوبة مظلومة. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما ترك الوالدان والأقربون من كل شيء. ولهذا قال مما قل منه أو كثر، مما قل أو كثر، قليل أو كثير، حتى ولو كان الورثة، ولو كان الورثة 50 والمال 100,000 فيعطى كل وارث 2,000 هذا نصيبه إذا كانت يعني كان بالسوية. مثلا مما قل منه أو كثر، تقع القسمة في قليل الميت، في قليل ما ترك الميت وكثيره، يستوي فيه الرجال والنساء، فكل له فيه حق. ومما يغلط فيه كثير من الناس وصار عرفا باطلا، أنهم يقولون النساء، المرأة ليس لها حق في السلاح، المرأة ليس لها حق في الجنبية الجنابي ولا في السلاح، وبعضهم يقول أيضا في الأرض، يفضلون الرجل عليها. نعم، ويقول إذا أعطيناها أرضا على معنى سنعطيه لزوجها، طيب، ولأبنائها الذين هم ليسوا من أبنائنا وإنما أبناء الأباعد، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذا حكم الجور. أما حكم العدل فتعطى المرأة مما قل أو كثر، مما قل أو كثر، حتى إذا كان هناك 20 رصاصة مثلا أو قطعة سلاح يشترك فيها الرجال والنساء، الرجال والنساء. وكيف تكون القسمة؟ هذا شيء آخر يعرفه المختصون المختبرون بهذه الأشياء. فهناك شيء اسمه التقويم، تقوم السلعة هذه أو يقوم الآلي مثلا، يقوم بكم؟ قالوا بمليون. طيب، يقال لأحد الورثة، أحد يريد أن يشتريه، أحد يريد أن يشتريه، فيقول مثلا الأخ الكبير أو أحد الإخوة أنا أريد أن أشتريه بكم؟ قالوا بمليون. طيب، كم نصيبي؟ قالوا نصيبك 150 ألفا مثلا. قال كم علي؟ قالوا 850 ألفا. يدفع 850 ألفا وتقسم بين الورثة على كل له نصيبه المقدر شرعا، ويكون قد استخلص ذلك السلاح لنفسه ودفع حق غيره له، ودفع حق غيره له. وهكذا في أشياء من هذا تعرف عند القسمة الفعلية للتركات. والمقصود هنا مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وبعض الناس أيضا قد يظلم النساء بالأراضي، يأخذ له الطين والجرب والعرص، العرصات التي تبنى عليها البيوت، ويعطي للبنات الوديان والأماكن، صرادح، أماكن ما لها كبير معنى، يقول هذا حق الإناث، وأما الرجال فيتنافسون في ماذا؟ في أخذ المال الذي هو المال المقوم له، مكانة المكان الأعلى والأنسب. وهذا نوع من أنواع الظلم. وقد ذكر لنا شيخنا عبد الوهاب الشميري حين درسنا في الفرائض، لأنه متخصص بذلك، له كتاب في ذلك درسناه على يديه في دار الحديث بدماج، وكنا قد درسنا الفرائض وفرغنا منها من زمن، لكن لما ألف كتابا ودرسه دخلنا معه لتثبيت المعلومات والاستزادة، فذكر لنا قصة. قال كان هناك في ذمار مكان على ما بين ذمار إلى البيضاء على الطريق، أرض كانت يعني ماذا لشخص جد من الأجداد، فلما مات أخذ الذكور، أخذوا العرص والطين، يعني العرصات التي يبنون عليها البيوت والطين التي فيها الزراعة، الطين. طيب، وتركوا للنساء على أماكن السبخات التي لا تنبت، شبه صحراء لا تكاد تنبت ولا تقوم فيها زراعة جيدة ولا شيء، إنما ترابها من التراب الذي ليس كالطين الآخر، ظلما وعدوانا. مرت الأيام وأولئك يتمتعون بطينهم وأرضهم الجيدة الفاخرة والنساء مغلوبات، فجاءت شركة أو شخص فكشط هذه الأرض من أعلى، وإذا التي هي حق البنات، وإذا بها مخزون هائل من البطحاء نيسة، فافتح افتتح لهن أو فتح الله لهن مشروعا عظيما يأكلن منه الأموال كما يقال بالرز. فتأتي الشيولات وتأتي القلابات والسيارات الكبيرة الناقلات ويغرفون من هذه الأراضي غرفا ولا تنتهي. وحصل لهن غنى فاحش بسبب ماذا؟ ذلك تلك الأرض التي كانوا يظنون أنها لا تنفع ولا بشيء، فصارت تدخل عليهن في الشهر الواحد ما هو في السنة آلاف وملايين، وأولئك جربة الواحد منهم في السنة ما تأتي ربما بقيمة شهر مما يباع فيه من النيسة والبطحاء. وهذا فضل الله ورزق الله يؤتيه من يشاء، فعوقبوا بنقيض قصدهم، والجزاء من جنس العمل، لما حرموا حرموا. ولو كانوا قسموا الأرض بينهم بالتساوي يعني بالعدل الذي في كتاب الله لكان كل واحد له نصيب من هذا ونصيب من هذا. نعم، فقوله نصيبا مفروضا أيضا تأكيد لماذا؟ لهذا الأمر، تأكيد لهذا الأمر. قال ابن كثير رحمه الله: قال سعيد بن جبير وقتاده: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، حتى الأطفال يحرمونهم ذكورا أو إناثا. فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، الآية، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي أي يتصل به إلى الميت، يقرب من الميت، هذا ابن، هذا أخ، هذا عم، هذا جد، من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة يعني الولاء، لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب كما جاء في الحديث. قال: وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنتين وقد مات أبوهما وليس لهما شيء. فأنزل الله عز وجل الآية: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر والله أعلم. هذا إنهن ضعيف، هذه في سنده إبراهيم بن هراسة ضعيف، كذلك عبد الله بن محمد بن عقيل فيه كلام، وقد خولف ابن هراسة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه، لكن هذا هو المقصود. وابن الجوزي رحمه الله أورد سببا آخر، أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأة، فقام رجلان من بني عمه يقال لهما قتادة وعرفطة، فأخذ ما له ولم يعطي امرأته ولا بناته شيئا، فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك وشكت الفقر، فنزلت الآية. قاله ابن عباس وقال قتادة: كانوا لا يورثون النساء، فنزلت هذه الآية. هذا سنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل، وأما السند الأول فهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهما ضعيفان، الكلبي وأبو صالح لا يحتج بهما. قال: والمراد بالرجال الذكور، وبالنساء الإناث صغارا كانوا أو كبارا، والنصيب الحظ من الشيء، نصيبا النصيب ما هو الحظ من الشيء، وهو مجمل في هذه الآية، ومقداره معلوم في موضع آخر، ذلك كقوله: وآتوا حقه يوم حصاده، وكقوله: خذ من أموالهم صدقة، هذه مجملات بينت في أماكن أخرى، والسنة بينت القرآن. والمفروض الذي فرضه الله نصيبا مفروضا، ما هو المفروض؟ أي الذي فرضه الله، وهو آكد من الواجب. طيب نكتفي بهذا، قوله هو آكد من الواجب يعني من حيث هما بمعنى الواجب والمفروض، لكن قد يكون آكد من جهة العرف وأما تفصيل الحنفية الأحناف بين الفرض والواجب بأن الفرض ما جاء دليله في كتاب الله أو في سنة متواترة، والواجب ما كان دون ذلك، هذا اصطلاح خاص بهم لم يوافقهم الجمهور عليه وفيه نظر، بل الواجب والمفروض في معنى واحد، وذكر الفرض بمعنى أنه مفروض مكتوب، وواجب أي لازم ثابت، فهما بمعنى والله أعلم. لكن قد تكون في بعض السياقات أن المفروض آكد، لهذا قال ابن الجوزي والمفروض آكد من الواجب والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.